انترفيو.
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص. نهاركم زين، نهاركم مبروك. سيد احمد دونيس معنا في المباشر، صباح النور، شكرا لتفاعلك معنا اليوم. صباح
اهلا وسهلا،
شكرا لكم، مرحبا بكم، شكرا لكم، شكرا لتفاعلكم معنا اليوم. صباح سيد احمد دونيس، ندخل معك في صلب الموضوع، قرار وقف اطلاق النار، كيفاش نقراوه، كيفاش نفهموه، شنو تداياته، شنو باش ينتج عليه، مع العلم اللي هذايا برمج نهار الاحد ولا البارح مازال فما استشهاد اشخاص معنا.
المهم في جوهر القضيه هو ان مصلحه الطرفين هو ان يقف استعمال النار ومزيد من القتل لصالح الاسرائيليين والفلسطينيين. هذايا المصلحة الذاتية للأطراف المعنية مباشرة، لكن فما ضغط شديد من الولايات المتحدة الأمريكية هو أن الرئيس بايدن قرر وأن نهاية النيابة متاعه، نهاية الرئاسة، تنتهي لا بسفك الدماء وإنما بشيء من كسب السلام والضغط على الأطراف المتقاتلة في العالم عموما وفي المشرق بصفة خاصة. اعتقادي أن المحورين الاثنين معناها تأثروا على نتيجة المفاوضات في مبداها وفي نهايتها. طبعا المساجين الإسرائيليين اللي تحت قبضة المقاومة الفلسطينية يخلقوا ضغط لا على الحكومة الإسرائيلية فقط، لكن كذلك ضغط على الحكومة الأمريكية، ما يقبلوش باش إسرائيل تخضع إلى سلطة غير إسرائيل نفسها، خاصة السلطة الفلسطينية. فتعاملوا مع الصعوبة بفضل قطر، وقطر في الحالات هذه تخدم خدمة ذكية وناجعة، وفي النهاية كانت في مصلحة الجميع نحافظوا على المكسب السياسي، هو أن لا شيء يتحقق في المنطقة دون أن المقاومة الفلسطينية تأخذ فيه حظ وتبين وجودها وتأثيرها وقدرتها على ردة فعل مهما كان الثمن، والثمن كان غالي جدا، لأن الفاصل بين عملية 7 أكتوبر 2023 واليوم كان تقريبا كل يوم بالضحايا متاعه، والضحايا الفلسطينيين كانوا بالعشرات وبالمئات. لكن هذا حظ الاستعمار وحظ الضحية، فالثمن غالي، لكن المقاومة تؤكد على الدور الأكيد معناها في الزمن، وما دام المقاومة موجودة ما دام الأمل حي.
واضح. السيد احمد دونيس، هذه قراءتك معناتها في ما يخص وقف اطلاق النار، مبدئيا مفاهمه نهائيه وباش يصير وقف اطلاق النار لحد، ولا اللي قاعد صاير اللي صار ديجا البارح وينجم يصير في الساعات القادمه والايام القادمه ينجم ياثر على هذا؟
حسب ما سمعت البارح من الشهود المباشرين في الميدان وفي المفاوضات، هو أن القرار رسميا يدخل الحيز التنفيذ يوم الأحد، لكن في الأثناء معنى المناوشات والتقتيل يتوقف. هذا روح الاتفاق قبل الجسد.
نمشي وفاصل قصير كان تسمح السيد أحمد ونيس، ثم راجعين في برنامجكم إكسبريسو. انترفيو. مبدئيا الاتفاق نواصله احنا في برنامجكم ونواصله في حوارنا مع السيد احمد ونيس. دونك بالنسبه لوقف اطلاق النار، دونك مبدئيا حسب هكا المعطيات المتوفره يحكيوا على افراج خلال المرحله الاولى من الاتفاق على 33 اسير اسرائيلي، وفي حين ستفرج اسرائيل خلال المرحله الاولى عن قرابه 2000 اسير، بينهم 250 من ذوي المؤبد، وكذلك بينهم قرابه 1000 من المعتقلين بعد 7 أكتوبر 2023. أيضا يقولوا أن إسرائيل طالبت بأسرى من خارج شيئات المجندات والمرضى وكبار السن، تعتبرهم حماس ضمن فئة جنود الاحتياط، مشيرة أنه تم حل هذا معناتها بإضافة هؤلاء الأسرى ضمن المرحلة الأولى مقابل إفراج عن 1000 أسير فلسطيني ممن تم اعتقالهم كما قلت بعد 7 أكتوبر 2023، وإضافة أعداد أكبر من أصحاب المؤبدات. اليوم ما قالوش، ما فماش أسماء على الكبار الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال اللي باش يتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى. فما أيضا في المرحلة الأولى انسحاب جيش الاحتلال من شارع الرشيد البحر، وهذا يمشي يمكن النازحين من العودة إلى منازلهم، إلى جانب فتح معبر رفح لإخراج الجرحى الفلسطينيين بعد أسبوع بدء الصفقة اللي تتضمن اليوم يحكيوا عن نسيون تاع الهدوء المستدام. وأيضا يحكيوا على مفاوضات فلسطينية جارية لمناقشة آلية إعادة تشغيل معبر رفح. وأيضا هوني فما كلام عن يقولوا عن لجنة إدارية توافقية فلسطينية لإدارة القطاع بعد الحرب، ولجان فنية بشأن المعبر وعودة النازحين وإدخال المساعدات وإعادة الأعمار وغيرها من الملفات. يعني هوني التفاصيل هذه، شو تعليقك عليها أستاذ أحمد ونيس؟ نعش كان يسمع فينا الأستاذ أحمد ونيس، خلنا نعود اتصلوا به. ثم كما قلت لكم دونك فما كلام على استيراد حماس وفصائل المقاومة تحسين وضع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال في ظل الأوضاع المأساوية اللي يعيشوها دونك من بداية الحرب، إلى جانب انتشال جثامين الشهداء في شمالي غزة. فما زاد الاتفاق تشكيل لجنة مصرية قطرية تشرف على عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله، إضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي من محور نتساليم اللي بش يكون على مراحل، و باش ينسحب جيش الاحتلال ايضا من المناطق السكنيه لحدود غزه بعمق 700 متر، وباش تخفف القوات الاحتلال وجودها في محور فيلادلفيا بين قطاع غزه ومصر، وتنسحب منه بشكل كامل لاحقا على مراحل. هذا هو بالاساس. ويتضمن الاتفاق موافقه اسرائيل على فتح معبر رفح بين قطاع غزه ومصر بعد 7 أيام كما قلت لكم من بدء تطبيق المرحلة الأولى، إضافة إلى بروتوكول إغاثي وإنساني خلال المرحلة نفسها بإشراف الوسطاء، مع السماح بسفر جرحى قطاع غزة العلاج في الخارج، استمرار وقف اطلاق النار خلال التفاوض على المرحلة الثانية من الصفقة مما يقلل احتمالية استئناف الحرب على غزة. هذا دونك مبدئيا تفهموا فيه. هذا هو دونك. حماس طالبت بضمانات بوضع جدول زمني محدد لإعادة أعمار ما دمرته الحرب في قطاع غزة. هذا هو بالأساس. تعليقك على هذا الكل سيد أحمد ونيس؟
أولا أعتقد أن كل ما قاعدين شاهدوا فيه يؤكد أنه مفهوم الإنسان يختلف بين الضحية والمستعمر. مناش نرتقي إلى فلسفة زماننا من أن الإنسان إنسان، معناها فما فلسفة استعمارية نزلت على فلسطين ولا ندري إلى متى. نحن نعيش عودة الاستعمار ونعيش الضغط والاستعلاء أمام حقوق الإنسان الفلسطيني، وهذا آسف له، ولا يجوز أن معناها ندخل في منطق مكاسب فلسطينية أو جهة عربية مهما كانت. نحن ضحية عودة الاستعمار وانتزاع سيادة الأرض الفلسطينية عن الفلسطينيين ونكران الحق الفلسطيني في القيام بالدولة السيدة على أراضيهم، ولا بالمساواة، لا في حق الحياة ولا في حق العلاج ولا في حق الذات. هذا ما نأسف إليه، ونحن نعيش غياب القدرات الاستراتيجية لا للفلسطينيين فقط أمام المستعمر وحلفائه، لكن للمجموعة العربية كاملة. هذا أمر مؤسف، وهذا أمر يدعو إلى تجنيد الطاقات والقوات وإعادة التفكير وترتيب السياسات في الاتجاه الصحيح.
واضح السيد أحمد أونيس. بالنسبة ليك، فما كلام على أنه شفنا معناها في الفترة الأخرى ساعة طالبين هما السنوار، جثمان جثة السنوار، طالبين أنه ترجع. منعش كان هذا رسمي، ما قاعدين نشوفه وناخذه في المعلومات منا ومنا، معناتها دوك فما رمزية في هذا.
هو كونه الضحية تطالب باحترام حياة الإنسان وحقه على العيش الحر على أرضه ودفن الميت واحترام الطقوس حسب الثقافة الخاصة معنا بالمجموعة المعنية، هذا من أمر بسيط يعني. ولا شيء اليوم السلطة تنزل على الأراضي الفلسطينية وتنزع منها هذه الحقوق الطبيعية البسيطة اللي متصلة بمفهوم الإنسان وبثقافة زماننا. معنى هذا الكل أمر معنى سخيف، واعتقادي أن حق الشعب الفلسطيني أن يطالب باستكمال الحقوق متاعه، وقاعدين نشاهده، وأن إسرائيل تساوم بالتنزيل على ترخيص الفلسطينيين أنهم يتمتعوا بحقوقهم أم لا يتمتعوا بحقوقهم، ويساوموا بهذا حتى يكسبوا فضل أعظم لأنهم إسرائيليين. هذا معنى ما يتناسبش مع ثقافة زماننا، وأنا آسف لهذه النتيجة، والاستنتاجات متاعي متشائمة أبعد بكثير مما أشاهد.
واضح جدا هذا رأيك. بتبيع السيد أحمد ونيس، فما حديث من فترة لممكن أنه مروان برغوثي يكون مع تذمنا صفقة متاع الأسرادية بين إسرائيل وحماس، وهوني الرمزية شخصية مروان البرغوثي، هل يمكن أنه يكون عنده دور في الفترة القادمة، أولا لو كان يتم إطلاق سراحه، وهل ممكن يكون عنده دور سياسي في فلسطين في الفترة القادمة؟
هما ثلاثة جوانب هنية. أولا كإنسان عنده الحق في الحرية، ما فما حتى داعي مرتكب حتى جريمة إلا أنه يحترم حقه في التعليق عن الأحداث اللي تصدر قدامه ويتكلم بصفته فلسطيني حر. ما فما حتى اسم، ما فما حتى قانون يجرم مروان برغوث. ثانيا القضية طرحت الآن لتعويض القيادة الفلسطينية، ويلزم تكون شخصية تكسب التقدير من جميع الأطراف، ويكون لها سجل مواقف في الماضي وخلص الثمن بالتضحية والاستشهاد الرمزي إلى حد ما. هذا مروان البرغوثي يستاهل هالحظ هذايا. ثالثا، باش يجي وقت اللي مروان البرغوثي ممكن يحول الأوضاع، ولأنه عنده مصداقية عالية لدى الجالية الفلسطينية والجالية العربية عموما. نعمل هذا ونتمنى أن تظهر البوادر الحقيقية اللي توعد بتحقيق مثل هذا الأمل.
واضح السيد أحمد أونيس، نشكرك على تفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج إكسبريسو، قراءتك لوقف إطلاق النار وتداعياته ونظرتك للمستقبل القريب. باش نذكر الكلمات اللي استعملتهم أنت السيد أحمد أونيس، ما عادش كما تسمع فيا سيد أحمد، تكلمت على
شكرا.
التشاؤم، قلت نظرتي متشائمة أكثر من اللي قاعد نشوف فيه هكا.
أكيد أنا نأكده لك، لأن فما سيد في الموقف وفما ضحية في الموقف، وهذا معنى ما تجاوزته مراجع ثقافة زماننا، لكن رجعنا له في واقع فلسطين اليوم وخاصة غزة. من سوء الحظ هذا مصيرنا، وإن شاء الله ربي يكتب لنا ما أهم في المستقبل
إن شاء الله. شكرا لك، شكرا لك سيد أحمد ونايس على تفاعلك معنا اليوم الصباح.